إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان الدر المختار، شرح قصة أصحاب الغار. وقصة الغار قصة مشهورة معروفة، لكن نحن نقف على مزيد من الفوائد. وأرد بهذا الشرح على دعوة ردها علماؤنا الكهول، ومن أفضل من ردها هو الإمام المحقق شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. وخلاصة هذه الدعوة أن القرآن والسنة لم يأتي بعشر ما يحتاجه الناس، وبقي 9 أعشار في الخير. فنحن نقول إن القرآن والسنة استوفيا حاجة الناس جميعا، لكن النص الواحد قد يخدم عدة أحكام، ولا يستطيع أن يستخرج هذه الفوائد إلا أفراد من الناس. فلذلك في كل المحاضرات التي نشرح فيها الأحاديث نسعى إلى تفسير الفوائد المأخوذة من هذه الأحاديث، إبطالا عمليا لهذه الدعوة التي ردها كما ذكرت ابن القيم رحمه الله، وله شطر حسن منها في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أما قصة الكهف فمعروف، قصة أصحاب الكهف معروف، والرقيم هم أصحاب الغار، الرقيم هم أصحاب الغار. ولذلك وقد ورد هذا صريحا في حديث النعمان بن بشير عند البزار الطبراني بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تدرون ما الرقيم؟ قالوا: لا. قال: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم، وساق قصة أصحاب الغار. ولأجل هذا أورد الإمام البخاري رحمه الله قصة أصحاب الغار في كتاب الأنبياء من صحيحه، باب ذكر بني إسرائيل، وبعدين ذكر قصة أصحاب الكهف، وفي الباب الذي بعده مباشرة ذكر قصة الغار من حديث عبد الله بن عمر. فكأن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن قصة أصحاب الرقيم هم أصحاب الغار، وقد خرج الشيخان هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر، ورواه عن عبد الله بن عمر اثنان: سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى ابن عمر. وهذه القصة أيضا وردت من حديث علي بن أبي طالب عند الطبراني في الدعاء، ومن حديث عقبة بن عامر عنده أيضا، وكذلك ورد من حديث عمال بن بشير عند أحمد والبزار والطبراني، ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان والطبراني أيضا، وكذلك ورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. واستوعب الإمام أبو عوان رحمه الله الإسرائيلي طرق هذه القصة بالكامل في مستخرجه على صحيح مسلم، لكن القدر الذي وقع في قصة أصحاب الغار لم يطبع، ما زال مخصوصا حتى الآن، لكنه استوعب هو والطبراني في كتاب دعاء أطراف هذه القصة. فنسوق القصة من رواية عبد الله بن عمر كما وردت في الصحيحين. ثم في أثناء الشرح نضم الزيادات التي وردت في أحاديث الصحابة رضي الله عنهم الذين ذكرناهم الآن. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم فآواهم المبيت إلى غار، فلما دخلوا الغار انسدت سقطت صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأوثق أعمالكم فإنه لن ينجيكم أحد. فقال الأول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغرق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، فجئت فوجدتهما قد ناما، فوقفت والإناء على كفي وأولادي يتضاغون تحت قدمي يعني من الجوع، وكرهت أن أغبط قبلهما أهلا أو مالا، وكرهت أن أوقظهما. فاستيقظا لما برق الفجر فأعطيتهما فشربا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا ورأوا السماء، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثاني: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لابنة عم وكنت أحبها كأشد بما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة فجاءتني فراوتها عن نفسها فأبت، فرضيت، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت لها المال. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجراء فذهب واحد منهم ولم يأخذ أجره فثمرته له، فجاءني فطلب أجري فقلت له: أجرك كل ما ترى. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك ولكن أجرك كل ما ترى. فساقه أمامه ولم يترك شيئا. اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرج ينشر. الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في 5 مواضع من صحيحه، كل موضع فيه شيء من الشر، فرواه في كتاب البيوع وفي كتاب التجارة وفي كتاب الأدب، ورواها أيضا في ذكر بني إسرائيل، ورواها أيضا في الحرث والمزارع. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه رواه في موضع واحد من صحيحه وهو في كتاب الذكر والدعاء. وطريقة الإمام البخاري أنه هو يكرر الحديث الواحد في أكثر من موضع تبعا للفقه الذي فيه، وأحيانا الحديث الواحد يقطعه قطعا قطعا وينشره في الكتب المختلفة في صحيحه بحثا عن الفقه الذي فيه. فهو ذكر هذا الحديث في كتاب الأنبياء ذكر بني إسرائيل، يبقى هذه القصة من الإسرائيليات الصحيحة، والإسرائيليات على 3 أقسام، ليس يعني ما هو منطبع في أذهان أغلب الناس أن كلمة إسرائيليات يعني مكذوبات، لا، هناك إسرائيليات صحيحة وهي ما صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها، مثل هذا القصة ومثل مثلا قصة الساحر الراهب ومثل قصة جري ومثل قصة الرجل الذي سمع صوتا في السحابة قل اسقي أرض فلان، ومثل قصة الرجل الذي تسلف من رجل أتى دينار، ومثل قصة الرجل الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك فقبض الله روحهما وأدخل المجد النار وأدخل المقصر الجنة بسبب اشتياق وتألي الرجل المطيع على الله تبارك وتعالى، وأيضا منهم قصة القرد الذي كان له صاحب وبعدين كان يخلط اللبن بالماء، يعني يجعل النصف ماء ونصف لبن ويبيع على سفينة، فالقرد أمازل الكيس بتاعه فجعل يقذف بدرهم في الماء ويفقد درهما في الماء، اللي هو الدرهم اللي رماه في الماء اللي هو ايه اللي هو الماء، وابقى الحلال. كل هذا والى هذه القصص جرت في بني اسرائيل. والرسول عليه الصلاه والسلام كما في بعض الحديث التي مشاها بعض العلماء قال: حدثوا عن بني اسرائيل فان فيهم العجائب. هي امه استوعبت سطرا كبيرا جدا من عمر الزمن، واستوعبت سطرا كبيرا جدا من الانبياء، اغلب الانبياء انما ارسلوا الى بني اسرائيل، فكان كل امه وكل فئه لها من العجائب ما حفظته لنا السنه الصحيحه. فكل هذه القصص احنا بنسميها الاسرائيليات الصحيحه. والقسم الثاني من الاسرائيليات هو ما صح سنده الى قائله من بني اسرائيل. يبقى الفرق بين هذا القسم والقسم الاول ان القسم الاول ما صح سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك القسم الاول نحن نحتج به وناخذ منه الفوائد والفقه، ليه؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام انما ساقه مساق المدح لفاعله. القسم الثاني ان ياتي رجل من بني اسرائيل صح السند اليه فيحكي لنا اي قصه كانت، مثل مثلا ما يحكيه العلماء منهم ابو الشيخ في كتاب العظمة عن قصة الرجل الذي كان جليسا لداود عليه السلام، فلما مات داود عليه السلام خلفه سليمان عليه السلام، قال: من أجالس ومن أصطفي؟ فلم يجد خيرا من جليس أبيه، فأيضا اصطفاه لنفسه، فكان هذا الرجل محل قصة المملكة كلها. وكان ملك الموت عليه السلام يجالس الأنبياء عيانا، وهذا القدر ثبت في صحيح في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ملك الموت عليه السلام كان يجالس الأنبياء عيانا. فدخل ملك الموت عليه السلام يجالس سليمان فلاحظ الرجل بعينها، لأنه نظر إليه نظر الشجر لطرف العين، فارتعد الرجل لما رأى هذا الرجل ينظر إليه ولم يكن يدري أنه ملك الموت. فلما انصرف ملك الموت عليه السلام قال الجليس لسليمان: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. فازداد رعب الرجل وقال: لا أريد أن أسكن في بلد فيه ملك الموت. قال: وماذا تريد؟ قال: مر الريح فاتخذ في أرض الهند، أنا عارف جحر هناك لا يدخل فيه لأرضه بقية عمره. فذلك قول الله عز وجل: وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، لا هي قوية ولا هي ضعيفة. فبعد قليل جاء ملك الموت عليه السلام ودخل على سليمان، فقال له سليمان عليه السلام: لما نظرت إلى الرجل؟ قال: إن الله أمرني أن أقبض روحه في الهند، فلما رأيته نظرت إليه، ولكن لما يعني ذهبت في الوقت المعلوم في الأجل المعلوم وجدته ينتظرني هناك. هذه قصة وإن لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قائلها من بني إسرائيل، لكن نحن نستخدمها في توضيح بعض الآيات القرآنية، مثل قول الله عز وجل: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فأنت إذا تلوت هذه الآية ثم أعقبتها بمثل هذه القصة صار هناك تصور ورسوخ للمعنى في إذهان المسلمين. القسم وهذا القسم حكمه لا نصدقه ولا نكذبه، إن شئت أخذت به وإن شئت رددته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وكان زمان لما كان فيه يعني مناوشات بين مدرسة العراق بقيادة أبي حنيفة ومدرسة الحجاز بقيادة مالك، وكان هناك المسألة سجال ما بين الرأي والحديث، فكان علماء المدينة يقولون: نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب، يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني إذا حدثتم أهل العراق فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني نزلوهم منزلة أحاديث أهل الكتاب. فأنت بالخيار في أخذ أحاديث أهل الكتاب. أما القسم الثالث وهو ما لم يصح سنده إلى قائل من بني إسرائيل، هذا يرد ولا كرام، يعني هو إذا صح عن قائل من بني إسرائيل فأنا لا أصدق ولا أكذب، فكيف إذا لم يصح؟ هذا يطرح من باب أول. فنحن في يعني هذا المساء لنتعرض قصة من القصص الصحيح من الإسرائيليات الصحيحة التي حفظت لنا كتب السنة لا سيما الصحيحان. فهذه قصة من العجائب وما يعني رأينا مثلها إلا في عهد الصحابة، ما حدث إلا لمثل الصحابة رضوان الله عليهم. فهؤلاء ثلاثة ورد في حديث عقبة بن عامر عند الطبراني، ولكن إسناد القصة ضعيف. رجل رابع، لكن قصة رابع رجل مكان قصة مكان مكان قصة واحد من هؤلاء، وهو رجل قال: اللهم إنك تعلم أنني كنت راعي غنم، فلما قمت أصلي جاء الذئب فعدى على غنمة فتصبرت، يعني ولم يقطع إيه ولم يقطع صلاته حتى أخذها الذئب. اللهم إن كنت تعلم أنني حاجة ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. وهذه الزيادة يعني كما قلت ضعيفة، والصواب إن أبطال القصة ثلاثة: صاحب الأبوين وصاحب المرأة وصاحب الأجهزة، وليس الرجل الرابع. وطبعا العلماء يقولوا لو صحت لا حمل على تعدد القصة، يعني القصة حدثت أكثر من مرة. قال الأول: اللهم إن كنت تعلم. وهذا في إشكال، وهو أن المؤمن يعلم أن الله يعلم، فكيف ساغ له أن يقول اللهم إن كنت تعلم؟ فالجواب أنه لم يشك في علم الله، ولكن شك في قبول عمله، أقبل عمله أم لا. كأنه قال: اللهم إن كان عملي قبل عندك فافعل كذا وكذا. إذا قوله اللهم إن كنت تعلم ليس شكا في علم الله تبارك وتعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق هذا الكلام مساق المدح لقائله: والشاك في علم الله شاك. اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وفي حديث علي بن أبي طالب قال: فقيران لم يكن لهما ولي غيري ولم يكن لهما خادم غيري. إذا أبوان فقيران شيخان كبيران، والله تبارك وتعالى أوصى الأبناء بالآباء بخمسة مواضع من القرآن، ولم يوصي الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد. واختلفة القضية التي أوصى الله عز وجل بها الأبناء والتي أوصى بها الآباء مختلفة تماما. فأما وصية الأبناء بالآباء فقال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. فقوله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروف هذا هو معنى الإحسان في الآيات الأخرى. فأوصى الأبناء بالآباء. لماذا أوصى الأبناء بالآباء في خمسة مواضع وذكر لفظة الإحسان دون غيرها؟ ذلك لأن حب الأبناء للآباء تكلف. لم يوصي الأب بابنه لأنه لا توصى حريص. الأب يحب ابنه رغم أنفه، يحبه رغم أنفه، لا اختيار له في حب الولد. ولذلك أنت ترى هناك تباين بين تصرف الولد مع الوالد والوالد مع الولد في حال المرض والشدة. الولد يمرض لا يدخر الوالد جهدا ولا مالا في الإنفاق عليه رجاء زوال العلم، ويذهب إلى آخر طبيب على وجه الأرض بحثا عن الأمل. وقد يجتمع الأطباء على إن لا فائدة، وفر مال لا فائدة، الطب عجز. كلمة الطب مع إقرار الأطباء أن الكلمة الأخيرة لله تبارك وتعالى في أجل الخلق، لكن هو يقول من منظور علمي لا أمل. ومع ذلك يتعلق هذا الوالد بأي أمل حتى لو قاله غير متخصص. حتى ان بعض الاباء اللي هم عندهم عقل كبير يلجا الى الدجل، الدجل يذهب الى الدجاليل، مع انه رجل عقليته كبيره وكان قبل ذلك يسن الغار على الدجاليل. اقول انا غير مقتنع بهذه المساله، لكن الرجل يبحث عن امل، فلو قال له غير متخصص اذهب الى كذا او افعل كذا يفعله، كل هذا بحث عن امل وقد يفقد بسبب هذا الولد. والذي جمعه في 20 سنة أو 30 سنة ينفقه على هذا الولد، ثم في نهاية المطاف يموت الولد، ولا يندم الوالد أبدا على ضياع ثروته، ولا يؤلم نفسه أنه لم يستمع إلى نصائح الذين قالوا يعني تكون هي توقف بيوت، ولا يتوقف في هذا إطلاقا. ليه؟ لأنه مغلوب، والد مغلوب على حب الولد غصبا عنه لحد ابنه. فليس الأبناء يقدروا هذا الشعور، ليس الأبناء يقدروا هذا الشعور. الأولاد هم اللي ينصبوا على الأباء، مثلا يقول لابني لا تذهب إلى مجلس التوحيد لحضور المحاضرة، يوم يأتي المحاضرة رغم أنت أبيه، لما يقول له لا، لا يجوز، لا يجوز لك أن تأتي إلى المحاضرة رغم أنت أبيه، احسن عليه وارضيه لأن حقه عليه أعظم بكثير جدا من سماع المحاضرة. تأتي من تحصيل المحاضرة عن طريق سريع تسليم، قد تأتي إلى المحاضرة فلا تستفيد بكلمة واحدة، عقوبة لك إذا ما حصلت ولا استفدت، وفي نفس الوقت حملت الوزن وزن العقوبة. فحق الوالد عليك عظيم جدا. وانظر يا أخي إلى الآيات، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وهو يدعوك إلى الشرك، وبعدين جاهداك على فيه مجاهدة، يعني لا يدعوك كده بالكلمة، لا هو يقطع عنك المال والقروض الضرة البين والشمال على الرصيف، نوع المجاهدة، والمجاهدة من الجهد، يعني يلحق بك الضرر لنفسك، ومع ذلك ما أباح لك أن ترد عليه هذا الضرر ولهذه المجاهدة بمجاهدة أخرى. لكن قال وصاحبهما في الدنيا معروف، مع هذه المجاهدة. فكيف نقول لك لا تحضر محاضرة تنزل وداع وتأتي المحاضرة؟ لا، ليس هذا من البر، هذا من العقوب. فهذا الوالد رغم هذا الإنفاق وهذا الإسلام الذي يعني الذي عانه في آخر أمره لا يندم أنه أنفق وفعل لابنه هذا. بخلاف الولد، الولد ينفق من مال أبيه ابتداء، مثلا يعني أبوه رجل غني وعنده شركات، وبعدين مرض ابنه هو يأخذ من ماله ويصرف عليه. لكن قالت عدة الوالد كل يوم في بلد، كل يوم بيحجب عن الطبيب وبره وجوه وبتاع، فيقابله الطبيب كله، ايه اخبار والدك؟ تقول الله يريحك، ربنا يفتكر، افتكر هو نسيه حتى تذكره. هذا تعبير خطأ. لما واحد يقول واحد ما يقول له ربنا افتكره، طب وهل نسيه؟ ما نسيه؟ لذلك هذا تعبير لا يجوز ان يقوله المرء في حق الله تبارك وتعالى، لكن يتمنى وربنا يريحه والحال تعب خالص وبتاع. يا اخي اذا كنت انت لا تملك غير الكلمه قل سفاه الله، ما هي الكلمه، هي الكلمه كلمتين في مقابل كلمتين، بدل ما تقول الله يريحه، وطبعا انت تقصد الله يريحه انا مش يريحه هو، قل سفاه الله. ويبدأ الولد يتململ من علة الوالد. الفرق أيها الكرام إن الأب مجروح مغلوب، إنما الابن يصطنع الموقف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قال للآباء، ما وصف الآباء بالأبناء حسنة، لأن الأب وصف حريص، هذا مش محتاج أي وصاية بخلاف الابن. وفرق الله عز وجل في المعاملة، في معاملة الخادم إذا كان والدا أو إذا كان ولدا. فرق النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملة، فقال عليه الصلاة والسلام لا يقاد لوالد من ولده. الأب قتل الابن لا يقتل الأب به، لأنه معنى أن الأب يقتل مع هذا الحب وهذا الحب المكتوب على عقله. من غير الممكن أن يكون إنسانا طبيعيا لما اكتسب هذه الحماقة. ولذلك قال لا، دين من واحد، دين من اثنين، ان الولد لا يكون مكروه برأس الوالد ابدا، فاذا لم تتكافى الرؤوس لا تكافى الجزاء. اذا قال عليه الصلاه والسلام لا يقال للوالد من ولده، انما اذا قتل الولد والده يقتل به، ليه؟ لان كما قلنا الولد حب تكلف، ولذلك ممكن تجد بعض الابناء يقتلوا اباءهم للميراث ليرث، لكن لا يمكن تجد والدا يقتل ولده للميراث. وان وجدت حاله فهي حاله شاذه، والشاذ لا يقاس عليه كما قال العلماء، انما يقاس على الاعم الاغلب. فقال الله عز وجل في كل الآيات إحسانا، إحسانا حسنا. ويذكر الإحسان في موضع الإساءة، يذكر الإحسان في موضع الإساءة، فكأن إساءة الولد إلى الوالد متوقعة بخلاف بخلاف الوالد مع الوالد. كثير من الآباء يأتي تأسف يقول للولد بعد ما تزوج: ما عدت أرى وجهه الذي كنت أراه، ما عدت أرى وجهه الذي كنت أراه. يعني حتى أن ترتدي عن بعض الأباء مثلا الشكير يقول بك الولد تاريخ مثلا جيس بك وهو تحت الدور اللي فوق وأبوه في الدور اللي تحت، يقول أنا سامع شخشخة الكيس، يعني الكيس دي تحت الشخشخة، يبقى جاي حاجة حاطط الكيس وراك ومفتح الباب بص فتحة كده لهم عايزين حاجة أنا جيت. يوم الأب يشعر بإيه؟ بحزن إن الولد عامل هذه المعاملة، مع إن الولد ساكن في بيته. يعني لو هذا الولد لو ساكن في شقة خارجية كان دفع مقدم قد كده وكان دفع إدارة كده وجاء في بيت والده، ومع ذلك ما عامل والده بالمصفة، فهم يحس في نفس الوالد. طبعا المسألة طويلة الزيل، يعني برضه الأب عليه تبع وبتاع من خلال القصة الأولى عايز الأمم المتحدة، لكن الأب يحزن، يحزن إن الولد عامل هذه المعاملة. فإحنا بنسوق قصة أصحاب الغار نموذجا رائعا جدا. ولذلك احنا هنخلص في اخر القصه الى سؤال، وسؤال احد يعني سؤال محرج في طرف من اطرافه، سؤال محرج ربما كلنا نشعر بالحرج من هذا السؤال. فهو يقول: اللهم ان كنت تعلم انه كان لي ابوان شيخان كبيرا. فقلنا ان الله عز وجل اوصى الوالدين الاولاد بالوالدين خمس مرات، انما اوصى الوالدين الولد في موضع واحد فقط. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لأن الوالد ممكن يفضل الولد عن ولد لاعتبار عنده، لاعتبار عنده يدخل فيه مسألة البر. أغلب الآباء الذين يحرمون أولادهم من الميراث بسبب عقوق الولد، يعني الأب مثلا وقع في ورطة وبتاع والولد لم يسأل عنه ولا يزوره، فيوم الوالد يعاقبه بأن هو يمنع عن الميراث. فهناك اعتبارات عند الوالد قد تكون اعتبارات معتبرة وقد تكون اعتبارات مهدرة لا اعتبار بها. لما ذهب بشير والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يعطي النعمان شيئا لم يعطيه لبقية إخوته، وفرت المرأة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشهد على هذا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن بشير فقال: يا رسول الله أردت أن أنحل ابني هذا نحلا. قال: أكل ولديك أعطيت؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. ومعنى أشهد على هذا غيري ليس معناه لو شهد أبو بكر جاز الشهادة، لكن هذا تهديد وزج كقول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم، مع قوله تبارك وتعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، مع قوله تبارك وتعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فليس معنى اعملوا ما شئتم يعني اعمل انت تريد، ده مثل ما تقول انت لولدك اللي هو مثلا بيلعب كل سنه تقول له: تسمعك طيب انت حر كده، انت حر. لو الولد فهمها هو حر يعني يلعب او لا يلعب لكان مضيعا للمعاني، مضيعا للعبار. انت حر يعني خرجت مقصد التهديد، ما خرجت مقصد التهديد والوعيد. فقول النبي عليه الصلاه والسلام لبشير والد النعمان: اشهد على هذا غيري، معناه لا تشهد احدا، لا تشهد احدا، انما خرج هذا مخرج الزجر، خرج مخرج الزجر. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير: اتحب ان يكونون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاعدل بينهم. فقلنا ان الوالد قد يكون عنده اعتبارات لتفضيل بعض الولد على بعض، واكثر اعتبار عند الوالد هي مساله العقوق ومساله البر. فقال الله عز وجل: أمر الوالدين أن أمر الوالد أن يعدل بين أولاده في تقسيم التركة، ولا يحمله الاعتبار الذي عنده أن يدور على أحد أبنائه. استنبط السهيلي صاحب الروض الألق من هذه الآية والأحاديث كثير لما ذكر هذا الاستنباط، قال استنبط بعض الأدبية ولم يسميه، وهو السهيلي في كتاب لوح الفرائض، قال قول الله عز وجل يوفيكم الله في أولادكم يدل على أن الله عز وجل أرأف بالابن من أبيه، لأنه إذا قال للأبي أوصيك بكذا فدل على أنه أرأف بالموصى به من أبيه. فهذا هو الموضع الوحيد السد الذي أوصى الله عز وجل الآباء بالأبناء. فهذا الرجل الولد الغار يقول اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أسبق قبلهما أهلا ولا مال. الغبوب هو شراب العتيق والصبوح شراب الصباح. شراب العتيق اسمه غبوب، وكان من عادة هذا الولد البار أنه لا يشرب أحد من اللبن قبل أبويه، ولأنه راعي غنم ويطلب المرعى، فهو يخرج يبحث عن المرعى، قال فنأتي طلب الشجر يوم، قال ماشي بعيد جدا، فطالت المسافة فبالتالي سيتأخر في الرجوع. قال فنأتي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، وفي الضبط الآخر فلم أرح عليهما، أرح من الرواح وهو الذهاب، وأرح من رواح الإبل، يعني أنه لم يرجع الإبل إلى معاصمها، فلم أرح عليهما بسبب هذا التأخر. فجاء الولد البار باللبن فوجد أولاده يتضاغون تحت قدميه، يتضاغون من الصغاء وهو البكاء بالصياح. يا له من محتجب، ابنه يبكي، يعني انت ابنك ممكن انت لا تتحمل بكاء الولد، لا تتحمل بكاء ابنك، يعني ممكن الدنيا كلها تبكي وانت تتحمل الصوت، لكن لو سمعت وميزت صوت ولدك من الاصوات لا تتحمل. وفي بعض الاباء عنده حساسيه مفرطه في حب الولد، مجنون في حب الولد، بعض الناس يحب اولاده الى درجه الهوس، فمثل هذا لا يتحمل بطريقه الحال بكاء الولد. فجاء الولد فوجد الوالدين قد نام والاولاد يبكون تحت قدميه من الجوع، وهو يدوس على قلبه لانه يكره ان يقرب احد قبل ابويه، لا يريدها حتى لو كان اولاد. طيب ايها الرجل، لو كان والداك مستيقظان سلمنا لك، لكن هما نائمان، هما نائمان، عندك عذر، عندك عذر. لو شرب الاولاد ماشي عليك حرج، لا حرج فرعي ولا عرف، فما يمنعك من ذلك انه كذب. هذا الشعور القلبي، الاحساس القلبي اللي هو ناتجه ذاك الجد الرائع الذي نسمعه الآن. العلماء يقولوا إذا لم يكن للشيء مقتضى وفعله الفاعل كان مذموما، إذا لم يكن للشيء مقتضى وفعله الفاعل كان مذموما. يعني مثلا أبوه نائم فهو معذور حتى لو كان في شرعه إن هو لا يكفي ابنه قبل أبيه، لقيل معذور، ننتبه للعذر نقول والله إذا لو كان مصطفى كنا أعطيناه، لكن هذا نائم، ومعروف أن الأعذار قصة العزمات، الأعذار قصة العزمات، أي حكم ربنا سبحانه وتعالى جعله عزيمة في حقنا يسقط بالعذر، لا واجب مع الصراط. فهذا الرجل أبونا فيمكن أن يلتمس له العذر ولا يلام، بخلاف ما إذا كان الوالد مستيقظا وأعطى الوالد يقال يلام. فالشيء إذا لم يكن له مقتضى كان فعله مذموما. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. مالك كذاب. طيب لماذا يكذب وهو صاحب الشوكة ولا أحد يحاسبه ولا أحد يجرؤ على عقابه؟ لماذا يكذب؟ فخالف المقتضى. هو لو كان خائف من العقوبة فكذب كل خائف. ولعل بعض الناس يلتمس له، لكن رجل له شوكة ممثل ويكذب يبقى خبيث. ملك كذاب وشيخ زاني. فلو كان شافا عجبا قوي السبب كنا معذور مثلا. طبعا ده مش تسليك للفاحشة عشان واحد يقول ده ان انا بسند الموضوع، لا ده ايه يعني، هذا تفاضل في الشر. هذا تفاضل في الشر، يعني اقول مثلا هذا لعله يعذر اكثر من الشيخ الثاني الذي ذهب شهوته. طب هذا شيخ ثاني لماذا يذهب؟ خبيث. لأن ليس هناك مقتضى لهذه وعائل مستكبر، عائل مستكبر فقير ومنحوس السمع. طبعا في فرق ما بين الكرامة والعزة والكبر. لا، الفقير لما تعثر كده بلا كبر هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، يحسبهم الجاهل الأغنياء أن يتعثر، لكن ده فقير مستكبر يعني منحوس السمع. طيب ده ليس معك مقتضى الكبر وهو المال، أمال لو معك فلوس هتعمل إيه؟ يعني أنت فقير ومش عارفين نكلمه. طب ومن لو معه مال يبقى ايه كل حاجه؟ فهذا ليس معه مقتضى، اي يكون مذموما، يكون مذموما. اذا كل شيء لا بد ان يكون له مقتضى وداعي. وارجع شيء هو المن في الاحسان، ارجع شيء هو المن في الاحسان، يعني رجل يحسن ويمن. لا، ليس كما فعل أيها الرجل. المن في الإحسان أقبح من ابتداء المن. يعني بيقولوا مرة إن في رجل استلف حذاء من رجل، فصاحب الحذاء مشي وراه يقول له ما تدوسش جامد على مهلك وراح شوي، كل شوية ماشي وراه يقول له العلم ولا فواحد شاف المنظر ده فبيقول للرجل اللي لابس الحذاء بيقول هو بيعي فيك كده ليه؟ زلة فيك كده؟ قال والله انا ما عنديش جزمه واعطاني الحذاء ده. قال له الدهول ولا يهمك انا اجيب لك واحد جديد. فجاء واحد جديد ومن وراه دوس، ها؟ ولا يهمك ده نعله كام؟ انا شاريها غاليه جدا عشان خاطر الراجل ده قد يجلك وعمال يقول لك ما تدوس. لا دوس. واخدك؟ طب ايه الفرق بين الاثنين؟ في فرق. الثاني اوقح من الاول. الثاني أوقح من الأول لأنه من في الإحسان، من في الإحسان هذا أقبح. فهو الشيء إذا لم يكن له مقتضى ولم يكن له داعي كان قبيحا. فهذا الولد معذور، ولد معذور لو سقى أبناءه ماذا ما هو أحسن. لكن شعور الغلو ده فيه رقي، هذا فيه رقي. كره، قال كرهت أن يشرب أحد قبلهما ويتحمل بكاء الولد مع أن يفسد كبده، لما قلناه إن محبة الوالد الولد قطع مغلوب، لكن إذا انضاف إلى ذلك جوع الولد. ومع ذلك قدر هذا الرجل على بكاء الأولاد حتى برق الفجر وهو واقف والكأس الإناء على يده واقف. طب ده هو راعي فجر، طب ما كان يضع الحوض بجانبه وينام، لانه في الصباح تاخذ الغنم واجب، وهي مهنه شاقه جدا رعايه الغنم، فكان يضع جنبه على الفراش. لا، لم يرى ذلك من البر، ووقف طول الليل والاولاد يبكون تحت قدمه والاناء على يده حتى استيقظا من تلقاء انفسهما ما انقذهما، فاعطاهما اللبن فشربا ثم اعطى الاولاد. رأيتم هذا النموذج؟ هذا النموذج راقي جدا، فمن طيب الأبناء يعاملوا الآباء هذا الطريق. يا أخوانا، الفغي بالذات مع الرحم، مع الرحم الأصلي، لابد أن يذوقه الباغي قبل أن يموت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لابد يعدل العبد. وأحد إخواننا حكالي حكاية يقول إن رجل وابنه شغالين في البيت الحق، فلما حصل شجار بين الولد وبين والده، فالولد تطاول على والده وضرب لطمه مرة ولطمه مرة ثانية، وبيقوم المرة الثالثة فأمسك الوالد يده، ما أمسك يده في المرة الأولى والثانية إنما أمسك يده في المرة الثالثة، وقال له لا ظلم ظلم ظلم. والمهم إيه، انخرط الوالد في بكاء وكذلك الولد انخرط مغضبا. جار له في الغيط يعني رأى المنظر فجاء يعني يسلك تركت أبي مرتين فقط فلا يضرب للثالث، يعني أنا ضربت مرتين، ضرب والده بطنه لطمتين، فتركوا في اللطمة الأولى واللطمة الثانية قصاصا إن هو منتظر، ورأى أن اللطمة الثالثة تعد من الإيه من البغي، فأنت شده في المرة الثالثة. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإحنا بنقول قلنا من حق الوالد عليك ألا تعصيه إلا إذا أمرك بمعصية، ويكون عندك الحكم فيها واضح. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. الحالة الوحيد إن أنت تقعد مع أبوه رجل على رجل وتقول له أنا راقب راقب، الحالة الوحيدة أن يكون مملوكا فتعتقه. لأن أعظم ما يصيب العبد من المصيبة أن يكون مملوكا، أعظم ما يصيب العبد أن يكون مملوكا. حرية لا ثمن لها، حرية غالية، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الثمن والثمن الوحيد الذي يود الولد به جميع الوالد. قال اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. طبعا لا يمكن للولد أن يقع لهذا رئاء أبدا، لأنه لا أحد يراه لنمرة واحد، نمرة اثنين كان المقتضى قويا جدا أن لا يقع، وهو بكاء الأولاد ثم تعب وراحة جسمه، وكان كلها يعذره، لكنه خالف ذلك بلا رشيد عليه، لا أخ ولا جار ولا قريب، فلا يفعل هذا إلا مخلص. لذلك الرجل قال إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فحرك العمل الصالح الحجر. قال فرأوا السماء لكنهم لا يستطيعون الخروج. فذهبت إلى زوجها فقال لها أعطيه نفسك وأغني عيالك. قال فلما جاءته، في حديث هذا الكلام في حديث النعمان ليس في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، قال فلما كشفتها وقعدت منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، فقلت لها ما يبكيك؟ قالت أخاف الله رب العالمين. قال فقلت عنها وقلت لها خفت الله في الشدة ولم أخف في الرخاء، فقلت عنها وهي أحب الناس إلي فتركت لها المال. ويمكن هذا السياق فيه توضيح أكثر من سياق حديث ابن عمر. وقوله خفت الله في الشدة ولم أخف في الرخاء، احنا بنلحقه بكلامنا عن حتة عن مسألة المقتضى، لأن العبد في الشدة قد يفعل المحرمات ويكون له شكئة وهو معذور، قد يفعل الشيء المحرم ويعذر، يعذر لأنه مضطر إلى ذلك. فلذلك قال لها خفت الله في الشدة، يعني مع حاجتي إلى هذا المال، وكان من الممكن إن الحاجة تدفعك إلى ارتكاب هذه المعصية وتجدين مبررة بينك وبين نفسك، أما أنا فما عذري؟ يعني هو يريد أن يقول هذا، خفت الله في الشدة ولم أخف في الرخاء، فكان ذلك دافعا له أن يقوم عنه. وهذا الرجل فعل شيئا لا يفعله إلا الصدقون أصحاب الهمم العالية. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى خلق في الرجل غريزة الميل إلى الحساب، حتى تستتم الحياة. يبقى في الرجل عنده ميل فطري مخلوق به الى المرأة، ولولا ان الله يعصمه ما استطاع ان يصبر، لولا ان الله يعصمه. ودونك يوسف عليه السلام قال والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن. هو من كيوسف؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. عنده عراقة في الكرم، والإنسان كل ما يكون عريق في مكارم الأخلاق والنبل ظهر ذلك على الأحساس. الكرم يورث والفضائل تورث مثل القناع والرداء تورث أيضا. فلا أكرم ولا أنزل من يسر عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، من في الناس يسلك؟ فلو جاز لرجل أن يعتصم بعفته ولا يقف هذا لكان يسر عليه السلام. ومع ذلك يقول وإذا تصرف عني كيدهن أصبو. أصبو من الصبوة، ويقال للصبي صبي بسبب كثرة صبواته، يعني إن لم تصرف عني كيدهن أنزل من منزل الرجولة إلى منزل الصبية وأتصرف تصرف الصغار. أدي معنى أصبو، وهذا المعنى ظاهر جدا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ كما في الصحيحين قال يا معشر النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. أهو بيبقى يعني رجل يطلع بره الدنيا تقف على رجل وهو جوه محكوم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت أذهب أذهب، يعني ما بيخرجش من عنده حاجة، أذهب أفعل. ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم، حازم عويل بقى يعني ليه ميت من كل. سبحان الله، الرجل عاقل وحازم وممتاز وعقل يوزن بلد يعني نستعين به في الملمات، لكن هو في جنب النساء صبي صغير عقله صغير. ولذلك مثلا احيانا اي امراه لئيمه مثلا عرفت مفتاح الزوج تقول له مثلا ايه اعمل كذا وكذا، لا لا طبعا طبعا ده غلط وفي تضييع لوقت المال وكذا وكذا ومش عارف ايه وبتاع، فالمراه تتركه حتى اذا اقبل عليها وسبع عقله على الكوميديا واقبل عليها ثم تقول لي لا نعمل كذا ونخلي كذا ومش عارف ايه رايك في كذا، طب نعمل كذا ومش عارف ايه، لا ماشي كل ده ماشي 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 خالص. برغم ان هو لما يكون مستحضر لعقله تماما ودارس المجال كويس لا يمكن ان يقف. وبعض النساء الذكيات بياخذن ما يريدن من الرجال في مثل هذه اللحظات لحظه اقبال الرجل. فالرجل مع المراه ان لم يعتصم بالله عز وجل يصير كالصبي. استغرب جدا استغرب جدا، الرجل يكون عاقل جدا وركين وكلنا بنحترم، لكن احيانا تسمع مثلا بعض عن بعض نزوات تسقط من النظر. يعني هو تكوين لاي مثلا، طبعا انا بحتاج ليه بس انا بوريك يعني تكوين لاي اللي وقع الصين، هذا رجل يعني كان جماعه الصينيين كانوا يعتبرونه الها، كان يعني لما يطلع للصينيين يطلع لنفسه كده عاقل جدا وكلامه ركين ورزين. فلما مات الرجل الخاص بتاعه كتير خاص لما كتب مذكراته بين القضاء الرجل ده كان مستنقع، الرجل ده كانت حياته كلها مستنقع طبعا وكاف. لكن انا بتكلم بقى على يعني مسائل بقى النساء والكلام ده، كان باين ان الرجل مش عاقل جدا ومطير السمعه في كل مكان. فلما الرجل كتب مذكرات حاجه شيء غريب جدا جدا شيء غريب الغرابة. فالرجل ممكن يكون رجل له وجاهه وسمع، لكن هو مع المرأة غير ذلك، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. مع أن في فتنة المال وفتنة الجاه وهما من الفتن الثوائي، إن هذه أعظم فتنة. إيه؟ إن الرجل عنده ميول جبري، عنده ميول جبري يستوي في هذا الكبير والصغير، الغني والفقير. فلذلك كانت فتنة النساء من أعظم الفتن التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلحظها بعين العناية. قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. قال الإمام البغوي رحمه الله: والحمو إما أن يكون والد الزوجة، وإما أن يكون والد الزوج أو أقارب الزوج والزوج من غير محارم. قال: أن كان والد الزوج وهو محرم مؤبد على المرأة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه مع محرم يده فغيره من باب أولى. وإن كان الآخرون فالمعنى واضح، والمعنى فر من الحمو فرارة من الموت. هذه معنى الحمو الموت، كما تفر من الموت فر من الحمو، سواء كان والد الزوج على معنى من المعاني، والمعنى الأرجح والواضح هو أقارب الزوج وأقارب الزوجة اللي هم الذين ليسوا بمحارم. قال: الحمو الموت، يعني احذر الحمو كما تحذر الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن أحد منكم على مغيبة إلا معه الرجل أو الرجلان. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يئسن أحد منكم عند امرأة سيد إلا مع ذي محرم منها. إلا مع ذي محرم، عند لا تدخل بيت المرأة وتبيت في غياب زوجها أو في غياب أبيها في باب أخيها، لكن لو الزوج موجود لا دخل، واستضاف جنتين فتبيت. طيب، هذا الطيب الموجود في الحديث: لا يئسن أحدكم عند امرأة سيد، فهل يجوز أن يبيت عند الذكر؟ طب هو قيد الحكم بالثيوب، قيد الحكم بالثيوب، فهل نفهم من ذلك أن يجوز عند الذكر؟ الجواب لا. العلماء يقولوا أن الحكم إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، إذا خرج الحكم مخرج الغالب فلا مفهوم له. طيب، هذه القاعدة المهمة هنبسطها جدا ونقدم لها بمقدمة. أي كلام في الدنيا له بطن وظهر، له ظاهر وباطن. لو قلت لك: أكرم ضيفك، فجرت الست كنت ضربه، فجرت الست قلت لك: يا أخي أنا مش قلت لك أكرم ضيفك؟ فلو قلت لي: ما أنت قلت لي ما تضربوه، يبقى هذا الكلام ليس له معنى، لان اكرم ضيفك معناها ايه؟ لا تضربه، لان معروف ان الضرب ضد الاكراه. يبقى كلمه اكرم ضيفك معناها ايه؟ لا تهنه. طيب وش الكلام ايه؟ اكرم ضيفك وظهره لا تهنه. لو عكس الكلام يعني، يبقى اي كلام له ظهر وله باطن. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا المنطوق ظاهر الكلام. صبغنه اللي هو المفهوم بقى: وان جاءك عدل لا تتبين. الفاسق قال لك ما تصدقوش، طب والصادق تصدقه. طب خدنا جمله الصادق دي من مفهوم الكلام، يبقى منطوق الكلام اي ظاهره لا تقبل خبر الفاسق. صبغن الكلام واقبل خبر الصادق. خلاص كده؟ يبقى الكلام اي كلام له منطوق ومفهوم. العلماء يقول: ان خرج المنطوق مخرج الغالب يبقى مفهومه هدر لازم، ليس له مفهوم، كقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. طب المفهوم بتاعه ايه؟ يجوز انك تاكله ضعف واحد في الدم الخوف المنطوق ما تاكلش. الربا مضاعف لكن ممكن تاكله بسيط مش ده المفهوم؟ طب هذا المفهوم معتبر؟ غير معتبر. طب الآية نزلت ازاي؟ نزلت في واقع كان العرب فيه يضاعفون الربا يضاعفون الربا، فربنا سبحانه وتعالى قال له على الغالب من أمرهم والواقع من حالهم لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أي كما تفعلون، كما لو رأيت رجلا يسب ويجزع في السباب فقلت له اتق الله ويسب في السباب، فهل معنى ذلك أنني أبيح له السباب بغير فصل؟ لا. قال تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق في ذلك. هذا الكلام ليس له مفهوم. مع الدكتور اللي احنا ردينا عليه في المرة اللي فاتت الدكتور البيطري وهو بيتكلم عن مفهوم المخالفة ولا ما فيش حاجة مفهوم مخالفة، أتى بهذه الايه النماذج وهو بيرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالعلماء قالوا طالما قيد الحكم بوصف ثبت الحكم للوصف وانتفع عما عداه، يبقى المرأة المحرمة لا تنتقب لكن غير المحرمة تنتقب. قال لك لا، ده المفهوم ده القاعدة دي غلط. طب الدليل على انها غلط ايه؟ لا تأكل الربا اضعافا مضاعفة ولا رفث ولا فسوق ولا جدالة في الحج ويأتي بهذه المرأة. احنا بنقول له لا، بنقول ان الكلام اذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. طيب الربيع هل يجوز لك ان تتزوجها؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. الربيبة يعني امرأة تكون متزوجة من رجل مات زوجها أو طلقها، المرأة دي خليتها بنت من الرجل الميت أو الذي طلقها، أنت تزوجت المرأة ماشي، بنت المرأة امرأتك الجديدة دي اللي تزوجتها هذه البنت اسمها ربيبة، اسمها ربيبة. طيب الحكم هنا مقيد بإيه؟ بأن تكون الربيبة في حجرك وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم. طيب افترض ان الربيبة دي ليست في حجري، ابوها خدها قال لها لا انا لا اترك البنت تتربى مع غيرها، يبقى الربيبة ليست في حجرك الان، هل يجوز لك ان تتزوجها؟ لا يجوز. اذا سواء في حجر او في غير حجر لا يجوز. اذا هذا القلب خرج مخرج الايه الغالب، ايه معنى مخرج الغالب؟ يعني عاده وفي اغلب الحالات المراه هي التي تاخذ ابنتها الصغيره الى بيت زوجها الجديد وليس العكس. ليه؟ لان عاده المراه تكون حاضره، فاغلب الحالات المراه هي التي تاخذ ابنتها، فتكون المراه في حجر الزوج الجديد، فهذا الخيط انما خرج مخرج الغالب من تصرف الناس، فيكون مفهومه بطن الكلام لا قيمه له. لان احنا لو اعتبرنا بطن الكلام يبقى يجوز لك ان تتزوجها اذا لم تكن في حجر، وهذا عليه اغلب اهل العلم لا يكاد يكون اجماعا، ولم يخالف في هذا الا ما يذكر عن علي بن ابي طالب وبعض العلماء. لكن هذا الراي الصواب الذي عليه الام لا يجوز للرجل ان يتزوج ابنه امراته التي دخل بها، لكن اذا عقد عليها ولم يدخل بها يجوز له ان يتزوج ابنتها. فده كله خرج ايه؟ خرج مخرج الغالب. نرجع بقى للدين الحديث، لا يبيتن رجل يؤمن بالله واليوم الاخر عند امراه سيد. قال لك الكلام خرج مخرج الغالب، لان السيد من الممكن الوصول اليها ولا تعرف الجريمه، ولا تعرف الجريمه لكلام البيت. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، صيانة الناس للبيت اعظم من صيانتهم للسيد، واهتمام الناس بالبيت اعظم من اهتمامهم بالسيد. نمرة ثلاثة، ان البدر يحجزها مثل هذا بخلاف السيد، عندها جرأة لانها تدربت على معاملة الرجال، ولذلك لا تجد عند المرأة السيد من الحياء ما تجده عند البدر. ولأجل هذا الاعتبار الرسول عليه الصلاة والسلام انفر فقال تستأذن البدر وتستعمر الايه السيد. قال يا رسول الله إن البكرة تستحي. يبقى لا يدل على أن السيد لا تستحي، يعني ممكن تبقي رأي هذا قدسان بمثال حرية والصراحة، إنما البكرة لعدم عشاء الرجال ثم تستحي ولا يخص. فقال يا رسول الله إن البكرة تستحي، فقال صلى الله عليه وسلم إذنها سكوتها أو إذنها صماتها على الرواية الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا جدا من النساء ومن فتنة النساء، لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. وحتى قلنا أنا يعني أبين مثلا شيء يحصل لكثير من إخواننا برغم المخالفة، فكيف إذا كان حرام متعرف الحرام له بريء؟ الحاجة اللي أنت تاخدها خط لها طاعة، الشيء اللي أنت تاخده خط بيبقى له طاعة، بخلاف الشيء الذي يأتيك هكذا. وإذا تجد الرجل مثلا متزوج ويشعر بالمتعة وهو يزني أكثر من متعته في الحلال، ليه متاخده خط؟ هي العادة كده. يأتي مثلا الأخ فيعقد على أخته، هو عاقل اهو، هلا هو يدخل البيت براحته ويطلع براحته، فيبتدي يرتكب شيء غريب، وهو انه مثلا يروح يزورهم فيظهر عندهم الساعه 1 بالليل. ليش في اخر الليل؟ انت قاعد الراجل غفير جنبي قاعد على كرسي عمليه بتقول ما هو قاعد وعنده شغل الصبح، فانت قاعد ليه؟ لا المفروض يكون خفيف، تروح تقعد الساعه 1 تقعد الساعه 12 بعدين ينفع. لو واحد متقدم لاختك انت هترفض هذا الوضع، وعين في اي مكان كل ما عايز يطلع معاه، ليه؟ يقول عايز يصلي الجمعه، كل ما عايز يروح عايز ادله تجويد، ها ادله في السنه. انت عارف يا اخي الكريم الكلام ده كله بيتلاشى بعد الزواج، ليه؟ لا بياخدها جمعه ولا سبت ولا اثنين ولا اي حاجه، قاعده في البيت تقول لا اروح معاك ولا اخليك عشان في غدا وفي عشيه وتهتم بالاولاد، وعايز يطلع خفيف خفيف، واخد بالك؟ طيب فكره السنه في اللي بيتك عم عايز تدي محاضرات في السنه على طول وتيجي كل يوم، طب ما الشيخ موجود على الراس اهو، واخد بالك؟ من خطر بناء الارض ان يكشف عشان خاطر الدرسات في السنه والكلام ده. ليه؟ ليه الفرق بين الحالتين؟ الحاله الاولى انه ما لا له بعيد عنها، وليه الطبيعه مع انها حلال اهو، حلال له وحريص عليه ان هو ياتي باشياء برضه لها بريد شرعي ولها مش عارف ايه ولها بتاع وفقه السنه والتجويد ومخارج الفروق وبتاع، ونبت المساله نفوسا شرعيا لطيفا جميلا عشان هو بيسلك من الموضوع. فقم ماذا لو ما فيش اي رباط شرعي؟ وكما قلنا مساله تتخذ خط. فلذلك اخواننا فتنه النساء فتنه عظيمه جسيمه. من هنا نفهم لماذا اليهود يسعون الى افساد نسائنا. بنيان الأمة كله على النساء، وأنا أهيب للمرأة المسلمة ألا تخذلنا في معاركنا مع اليهود ولا على الإسلام. كل المؤتمرات الآن اللي بتعقد باسم التنمية المقصود منها إفساد المرأة وليس المقصود التنمية، وإذا إيه مؤتمر السكان ليه ينافس الختام؟ ايه علاقه الختان بالتنميه؟ المراه اذا لم تختتن ايه العلاقه؟ ايه علاقه التنميه بالاختلاط ومد سنوات الصلاه؟ ايه علاقه التنميه بنفس الاجهاض؟ ما في اي علاقه. لكن شياطين الإنس يخترعون العلاقات والتقريرات حتى يقنعوا الجماهير. افساد المرأة شيء مقصود. الرسول عليه الصلاة والسلام ساعد ما بين الرجل والمرأة لأن افتراض الرجل والمرأة بغير عقد شرعي فيه فساد الدنيا والآخرة. فيه فساد الدنيا والآخرة. النهارده لما هو يقول لك الختان لا، ماذا يريدون؟ يريدون أن تكون المرأة كثيرة الحنين إلى الرجال. ولا تتم جريمة الزنا أبدا إلا برضا المرأة في الغالب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الزانية والزاني، فقدم الزانية لأن المرأة مسؤولة لا يكون الزنا إلا برضاها. وقال السارق والسارقة، فقدم الرجل في السرقة. فمعنى أن المرأة لا تحتاج أن تكون كثيرة الحنين إلى الرجال. والعرب كانوا زمان لما واحد يسب واحد يقول لي أبنى الخلفاء قال فان يعني يا ابن المرأة التي لم تكتفها، يعني كأنه بيقول يا ابن المرأة كثيرة الحنين من الرجال، وهذا عيب. المرأة كل ما كانت عفيفة كل ما كان أكبر لها، فيعيرون بعضهم البعض لأن المرأة لم تكتفها. ويطلع على الطابور الخامس يقول لك لا يوجد كتاب، وكل أحد كتاب ضعيف، وبعضهم يقول لا يوجد كتاب في دين الله كده، كما لو كان يحافظ الصم البكم العم الذين لم يقرأوا حرفا واحدا ولم يسمعوا كلمة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لما واحد يطلع يقول لا يوجد كتاب في دين الله، الإنسان ما عندوش أي إثارة حياة، إنه يخالف الملايين الذين يعرفون أن الكتاب من دين الله، كيف جرأ وكيف حال وجهه الغليظ الذي لا حياء فيه إنه يطلع يواجه الجماهير ويقول لا يوجد اسم كتاب في دين الله، وإن هذه عادة جاهلية. افتح أي كتاب، أكثر كتاب تقضي لكتب المقولات، تجد في سنن الزبرق الختان، تجد في كتاب الطهارة إذا التقى الختانات. فإزاي يقول لا يوجد ختان؟ وبعدين العلماء اختلفوا في الختان هل هو واجب أو مستحب، لكن الكل متفق أنه مشروع. كل العلماء متفقون على مشروعية الختان، لكن اختلفوا هل هو واجب حق المرأة؟ بعد قولهم أن واجب حق الرجل، هل هو واجب في حق المرأة أم لا؟ على قولين، ذهب الشافعية والحنفية إلى أنه واجب على المرأة أيضا، وهو القول الراجح الذي تنصره الأدلة، وليس هناك دليل صارف أبدا إلى الوجوب إلا حديث منكر رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. واضح الحديث، واضح عليه صنعة الفقهاء، مش هو كلام النبوة. الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. وعلى التسليم أن هذا الحديث صحيح وأنه صارف للوجوب، فقد سمى ختان النساء مكرمة، فكيف يقول ليس من دين الله تبارك وتعالى؟ المسألة سلسلة متشابكة، لكن هم يقدمون شيء قبل شيء. الأول أن الاختلاط ودندنوا عليه، ليه؟ لأن الاختلاط غير منكر عند الجماهير. أهو الاختلاط قالوا يجي من أيام بقى دنلو، والاختلاط كالسل على وجه. أهو الولد عن بيت الابتدائي، وعندنا مدارس إعدادي برضه ومدارس ثانوي، والجامعة كمان مختلطة. فالاختلاط لما هم يقولوا بضرورة الاختلاط لا يقاوم من قبل الجماهير، ليه؟ لأنه عايشين في الاختلاط ليل نهار. فبدأوا بالشيء الذي لا يثير عليهم الزوبعة، وقال لك يبقى المدارس اللي هي كانت بتدخل، يعني المدارس بعد ابتدائي كان في مدارس إعدادي بنات وثانوي بنات، وبعدين عندنا جامعة الأزهر بنات. بدأوا يدندنوا على تغليب المراحل دي، يقول لك بدل ما هو بنات بنات يبقى بنات صبيان. فبدأت بعض المدارس الخاصة في القاهرة تقول ان احنا بنعاني من الإفلاس ومش عارف ايه والميزانية والتضخم والبتاع، فهندخل الايه الاختلاط مرة أخرى. يبقى لما الولد يجلس مع البنت من أول المرحلة الابتدائية يصير من هنا نوع من الألفة وعدم الخشية من المرأة للرجل والرجل للمرأة. يوم ده يساعد على إجراء حوارات جانبية طبيعية، لأن طول ما الحاجز انتهى يبقى خلاص توقع الفاحشة. إنما طول ما المرأة تعتصم بعفتها وعملت تسيد هذه العفة ولا تمثل الرجل بانتظامها ولا كلامها، والمسائل مستقرة. طيب رجل مع امرأة قاعدين مع بعض، ممكن البنت إذا كانت الغذية كويس تستعصم بعفتها، وممكن لغرض المجتمع والعادات والشعب تعتصم بعفتها، فحتى لو غادلها الولد لا يستطيع أن يطعم معها شيئا. يبقى احنا محتاجين عامل مساعد. ايه العامل المساعد؟ ترك الختان. ترك الختان. يبقى البنت مهما كانت عفيفة من كثر دم الرجل ممكن تقع في يوم من الايام، ليه؟ لان في عامل مساعد وحيد. ومعروف الخبر اذا حصل عندي احتكاك المرأة تطلب رجل. يبقى ده عامل مساعد ضروري جدا، لا يتم الخطوة الأولى وهي ترك الاختلاط إلا لهذا العام. طيب، طب احنا في مجتمع بقول لك الإسلام له خطة عليه، وبعدين ده كمان مجتمع شرقي، فمعنى إن احنا نعمل هذا التهيئ إيه النتيجة؟ سفاح. طب السفاح أخرته إيه؟ أخرته حمل. طب الحمد لله لو كشف فهي مصيبة، يبقى نعمل ايه؟ نبيح الإظهار. شوف الكلام ماشي واحدة ورا واحدة، لكن ما يستجيبش في مؤتمر السكان بمسألة الختان. ليه؟ هتقول الشيء قلتها الختان ده كل الناس الختان وكل سنة اللي تضرب بتاعه، ولا يستجيب غرس الأذى حتى النهار، يعني يستصدروا قانون لمنع الختان وما يزالش الختان في خدوة الأذى حتى الآن. يصاب المرء العاقل بلوثة لما يرى هذا السبايل الواضح للشمس، يعني شغل عن مكروه. طب الإظهار معروف ان اي طبيب يحترم نفسه في عرف الطب، لا اقول الدين، لا يذهب، وكل الإظهار كلمة السر، والعيادات المشهورة بالإظهار بين الناس بعد قياس الصنع، والاطباء دايما يا مستجد واحد يقول لك انت تعرف الدكتور فلان، لا ده بيذهب. طيب هذا الإجهاض المحرم في قانون الطب العربي لا تستبعد ان بعد سنة ولا سنتين تدخل تجد لافتة طويلة عريضة قدامك، نحن مجرم. المقصود بكل مؤتمرات التنمية في كل التي تعقد في العالم كله إفساد النساء للمرأة المسلمة على الخصوص. ليه؟ لأنها أعظم فتنة تهدد الرجل هي المرأة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر قال الحديث المشهور انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه. لماذا خص المراه بالذكر بعد الدنيا والمراه من الدنيا؟ كالمتى يقول او دنيا يصيبها وتدخل المراه في الكلام، لكنه خص ذكر المراه بعد الدنيا لبيان الاهتمام بفتنتها. وبين قاعدة العلماء يقول إفراد الخاص بعد العام أو قبل العام فيه الاهتمام، يعني الدنيا لفظ عام يشمل أشياء كثيرة منها الرجال والنساء، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء وحيد. إذن المرأة من الدنيا. طب المرأة هي جزء خاص من الدنيا، يعني الدنيا زي مثلا قلنا حبينا نتكلم عنها وعن جزئياتنا، كل الدنيا عبارة عن عبارة عن رجل، امرأة، حيوان، طائر، شجر، مدر، وبر، رم، طوب، أي حاجة، أي شيء يخطر خواص الدنيا من الدنيا. فدي كلها اسمها إيه؟ مفردات. فالمرأة مفرد من ضمن مفردات الإيه؟ الدنيا. فإذا أفرد من العام اللي هو الدنيا جزءا منه فخصه بالذكر بعد هذا العام، كأنما يقول لك خذ بالك من هذا الجزء. هذه معنى قول العلماء إفراد الخاص بعد العام أو قبله إشعار بالاهتمام الخاص، مثل قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. طب الصلاة والنسك من المحي ولا لا؟ طب لماذا خص الصلاة والنسك بالذكر مع دخولها في المحيا؟ لجلالتهما. إذا إفراد الخاص قبل العام أو بعد العام كده إيه؟ يفيد الاهتمام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ومن شهدت هجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة، فخص المرأة بالذكر بعد الدنيا رغم دخولها في الدنيا إشعارا بخطورتها. ومن كانت هجرة إلى امرأة دنيا يصيبها أو امرأة من شهدت هجرة إلى ما هاجر إليه. فهذا الرجل يقول كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، متيم بها. إذن مقتضى الفاحشة موجود، وهو إنه بيحبها جدا، دي نمرة واحد. مقتضى الفاحشة موجود أنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته. مقتضى الفاحشة موجود أنه صدى إليه وهو ضعيف وعنده مرتب كده جواه ميل إليه. يعني كل هذه الأشياء متضافرة على إقاع الفاحشة، ومع ذلك تذكره بالله مجرد كلمة تقوله مع وجود كل هذه الدواعي التي هي كثيرة لما تطمس عقل العاقل، ويظل الحليم حيران. بمجرد أن ذكرته بالله قام. يا له من قابل محتسب. ونحن إذا ذكرنا هذا الرجل نذكر قصة يوسف عليه السلام. كل المقتضيات والسواعد عند يوسف عليه السلام أكثر من هذه. يعني بص، كان شابا عجبا لم يتزوج ولم يتسرى، إذن هو سبيب السبق. ثم كان مملوكا، وليس عند المملوك من الأنفة ما عند الفرج. ثم هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما يعلق منه المقيم بين إخوانه وأهله. واحنا عندنا في الأمثال هنا في البلد ما نعرفش أحد، اعمل سامع على كيف؟ ليه؟ لأنه لا يحتسب من أحد ولا يستحق، هذا غريب. فما الذي يمنعه أن يفعل ما يريد ولا يلوم أحد؟ ثم المرأة ذات سلطان، وهي تهدد أهو في سمت المكره، فممكن يقول أنا مكره عملت اللي علي لكن لا أستطيع، فهو مكره. ثم المرأة جميلة، ثم المرأة هي الداعية إلى نفسها، فقد أمن من اختبار المرأة إياه لتختبر فجوره من عفافه. ما هو الرجل أحيانا إيه اللي يصد عن الفاحشة؟ يكون خايف المرأة تستدل. يعني لو مثلا اللي بيحصل معاكسات في التليفون، واحد يضرب اي نمره او واحد يضرب اي نمره زي ما شفت، اي واحد يقطع الطرف الاخر يصير ياخذ ويجي معاه، كلام قبيح جدا الكلام ده. ايه اللي بيمنع من التوقف الاول؟ خشيه ان يكون في تسجيل في استدراج في كذا في كذا. فلو امن الرجل ان المراه لا تختبره لتعرف عفافه من فجوره كان اجرى. فقد سقط هذا بان المراه هي الداعيه الى نفسها. ثم المرأة في سلطانها وهي تعمل من دخول الداخل بغتة عليها، يعني أمام ليه ليه. ومع كل هذه الهمم والدواعي المقتضية لوقوع الفعل، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون. فهذا الرجل بمجرد أن تذكره بالله عز وجل مع وجود هذه المقتضيات يقوم، يا له من صابر محتسب. ونقول أيها الأخوة الكرام أيضا، كم من امرأة سلكت سبيل الزنا بسبب الحاجة. فينبغي على المحسنين من أصحاب الأموال أن يوفقوا جزءا من أموالهم لأصحاب المعاصي، وأن يتعاهدوا أصحاب المعاصي ويراقبونهم حتى لا يستعينوا بالمال على معصية الله. لكن ألا يسرك أن ينضم إلى ركب المؤمنين سائل عاصم؟ لعله لو أعطيت لأصحاب المعاصي كان أفضل من أن تعطي لأصحاب الالتزام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعطي الرجل وأدع غيره وهو أحب إلي، أكله إلى إيمانه. بعض الناس لا يؤمن إلا إذا أعطيته مالا، إذا لم أعطيه حتى لا يأكل. طب والمؤمن الذي أعطته بإيمانه خلاص لا نعطيه إلا لم يأكل إذا لم يأكل. يبقى للمال محل خطير بالاستقامة، ونساء تركنا سبيل الزنا بسبب الحاجة. وهذا واضح من هذه المرأة، حديث النعمان: جاءت أصابت المرأة سنة، سنة يعني مجاعة وشدة حاجة، جاءت فطغمان، قلت لها: لا والله ما هو إلا دون نفسك، ما هو دون نفسك. فذهبت أبت وذهبت ثم رجعت، وبعدين أبت وذهبت ثم رجعت، أبت وذهبت ثم رجعت ثلاث مرات. طب لماذا رجعت إليه في الرابعة ولم تستعصم بعفائها في الرابعة أيضا؟ الحاج ما زنت، ما سلمت نفسها إلى سبب الحاج. وهناك قصة حصلت في حوالي سنتين في القاهرة في مسجد شارع الهرم. فالقصة اللي يحكيها لي بعض إخواني ممن يعني كان وصلا من أطفال هذه القصة، فكان هذا المسجد عقد أسبوعا علميا للمرأة المسلمة، يعني كل محاضر يأتي في أي محاضر في جانب من جوانب حياة المرأة المسلمة. فالمهم والمحاضر بيبقى المحاضرة كان بعض ضرب قلنا الدعاء جالسين بيتلقوا الأسئلة. فالمهم أوردت رقعة من الورق مكتوب فيها: أنا راقصة وأريد أن أتوب وأنا على باب المسجد. فظن أن المسألة يعني إيه يعني جادة. فالمهم دفعه الفضول وخرج إلى باب المسجد، وإذا بنت في حدود 17 من عمرها تقف على باب المسجد. فسألها: أنت اللي كتبت الورقة؟ قالت: نعم. طيب ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أتوب. طيب اتصلي بي في حدود 19 مساء لأستمع إلى الصلاة. وفي 19 استمع عجبا عجبا من العجب. البنت دي راقصة وكانت رايحة ذاهبة إلى المنهى الليلي لتأخذ نمرتها، وكانت على الطرف الآخر من الطريق، يعني مسجد هنا وهي ماشية على الرصيف اللي هو على الطريق الثاني. شعرت بالعطش فوجدت سبيل ماء أمام المسجد، فقطعت الطريق لتشرب، وهي قاعدة تشرب سمعت من المحاضر كلمة استقر في قلبها وعزمت على التوبة في الحال. أنا عايز أدرس تاخد بالك إن ممكن يكون في هذه المحاضرة بعض الأخوات اللي خرجوا وسافروا وجابوا تسجيل وعملوا شريط ما استفادوا.